بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أيها الإخوة الكرام هو اللقاء الثالث من لقاءات هذه الدورة في التعليق على هذه الرسالة النافعة من رسائل الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغفر له. قبل البدء أيها الإخوة والأخوات في فصل جديد من فصول هذه الرسالة، أقف وإياكم على بعض الفوائد المتعلقة بالفصل السابق، فأقول وبالله التوفيق: من فوائد الفصل السابق ما تقدم معنا أولا أن على العبد أن يعلم علم يقين أنه لا غنى له عن الهداية طرفة عين، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، إلى آخر كلامه. الفائدة الثانية أن جهات الافتقار إلى الهداية متنوعة، فعلى العبد أن ينظر في جانب النقص والخلل عنده في باب الهداية، ما هو النقص الذي عنده، ما هو الخلل الواقع فيه في باب الهداية، هنا عليه أن يستدرك وأن يسعى لسد هذا الخلل وإصلاحه بالوسائل الشرعية المناسبة لذلكم الخلل الواقع فيه. والفائدة الثالثة أيها الإخوة أن طلب الإمامة في الدين وسؤال الله تبارك وتعالى المرء ربه جل وعلا أن يجعله في مقام من يقتدى بهم ومن يهتدى بكلامهم وأقوالهم في الخير، لا يعني ذلك بحال من الأحوال طلب الرئاسة أو حب العلو على الناس أو السعي في الترفع عليهم. وهذه جزئية دقيقة أيها الإخوة، قد يشكل على بعض الناس أو بعض الإخوة، يقول: كيف نسعى لطلب الإمامة في الدين؟ كيف نسأل الله وندعوه أن يجعلنا ممن يقتدى بهم ويؤخذ بكلامهم ويهتدى بأفعالهم إلى آخره؟ ألا يكون في هذا شيء من التصدر أو التعالي على الناس أو الترفع عليهم ونحو ذلك؟ الجواب: لا، هذا ليس من هذا الباب أبدا. والسبب في هذا أو في كون هذا العمل ليس من باب حب الرياسة أو الترفع أو التصدر أو حب الشهرة ونحو ذلك، أن الله جل وعلا أثنى على عباده، على عباد الرحمن الذين سألوه هذا المطلب، وجعل ذلك من صفاتهم التي يحمدون عليها، كما قرر ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه حين قال: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذه المسألة أيها الإخوة بين حكمها وجل أطرافها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نفسه، وذلك في آخر كتابه الروح، حيث عقد فصلا في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين للدعوة إلى الله جل وعلا. فأنه في آخر هذا الكتاب كتاب الروح عقد عدة فصول لما يسمى بالفروق، الفروق بين الألفاظ في معانيها وفي دلائلها. من ضمن هذه الفروق الفرق بين هذه المسألة، وأقرأ عليكم شيئا من كلامه رحمه الله تعالى، وإلا في الفصل الطويل أتمنى يعني من إخواني أن يرجعوا إليه. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. ما حال الإنسان الساعي في تعظيم الله، وما حال الساعي لحظ نفسه؟ الفرق بين هذا وهذا هو الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين. قال رحمه الله: فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يده، يعني يجعله سببا في هذه الأمور. قال: لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داعا إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فترجعون إليه بإذن الله عز وجل. الفائدة الرابعة من فوائد الفصل السابق فائدة عظيمة في التنبيه على التأدب مع أقوال العلماء ومع تفاسير السلف، فلا يستعجل في الحكم عليها بالخطأ أو يتسرع والسلام في ردها أو في إنكارها. وهذه الفائدة التربوية العلمية نستفيدها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عند تفسيره لقول مجاهد، عندما قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. تقدم معنا أن هناك من قال بأن هذا التفسير ماذا؟ مقلوب، وبين ابن القيم رحمه الله عدم صواب هذا الشيء. إلى آخر كلامه. الشاهد أيها الإخوة الذي أريد أن أصل إليه أن الواحد منا إذا كان يبحث في مسألة أو في حكم شرعي، فإن عليه أن يتأنى، خلكم معي يا شباب، فإن عليه أن يتأنى في النظر في الحكم على هذا القول إذا وقع في نفسه استنكار أو عدم ارتياح أو عدم اطمئنان، فلا يستعجل في رد هذا التفسير أو البيان أو الحكم من هذا العالم من علماء السلف، بل الواجب هو ماذا؟ الواجب التأني، الواجب البحث، الواجب الدراسة، الواجب تقليب النظر في الأقوال الواردة في هذه المسألة ونحو ذلك، مراجعة أهل العلم إلى آخر ذلك. ولأهمية هذه المسألة ولأثرها أيها الإخوة سلبا أو إيجابا على طالب العلم بحسب تعامله معها، أقول لأهميتها بينها أهل العلم وتحدثوا عنها، ومن هؤلاء الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بين رحمه الله هذه المسألة ونبه عليها وذكر حال من انتقص علم السلف وتهاونوا فيه أو تطاول عليهم، وبين ما فيه من المفاسد المترتبة على ذلك. فأتمنى من إخواني أن يرجعوا لكلام ابن رجب رحمه الله، لأنه بين هنا كيف نتعامل مع أقوال السلف، وبين أيضا ضرورة العناية بأقوال السلف في تحقيق المسائل وفي تحريرها وفي كيفية الاستفادة منها. أضرب لكم مثال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يخفى عليكم ما عليه شيخ الإسلام من سعة الاطلاع الذي شهد له به الموافق والعدو. شيخ الإسلام واسع الاطلاع، لا يشك أحد في هذا. وقفت على كلام له في إحدى المسائل التي كتب فيها كتابة مطولة، وهي مسألة تتعلق بالعقيدة في باب الإيمان بالملائكة والمفاضلة بينهم وبين البشر. تأملوا ماذا يقول بعد أن يعني ذكر كلاما طويلا في المسألة. قال رحمه الله تعالى: وكنت أحسب أن القول فيها محدث، يعني لم يرد عن السلف وأنه من جملة البدع. وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها، أي هذه المسألة، أثرية سلفية صحابية. قال: فانبعثت الهمة على تحقيق القول فيها، فقلنا حينئذ بما قاله السلف. إذا كان هذا كلام شيخ الإسلام يا أخوة، فما عسى أن يقول من هو دونه بمراحل كبيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لابد الإنسان إخواني يعني يعرف قدر نفسه في طلب العلم وفي الحكم على الأمور وفي الفتوى فيها وفي ردها أو تخطئتها ونحو ذلك، وأن يسعى دائما أن يكون له في الحكم على المسائل سلف من أهل العلم الكبار، سواء من المعاصرين أو ممن سلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، والله جل وعلا الموفق. بعد هذا أيها الإخوة نأتي إلى فصل جديد من فصول هذا الكتاب، فأقول: لا زال المصنف رحمه الله تعالى في سرد نصائحه النافعة في توجيهاته المباركة لهذا الأخ له في الله جل وعلا الذي سماه علاء الدين. ابن القيم رحمه الله بعد أن بين منزلة الإمامة في الدين أتبع ذلك رحمه الله تعالى مرشدا ومبينا طريق الوصول إلى هذه الدرجة أو المنزلة، ما طريق تحقيق أو نيل الإمامة في الدين؟ ماذا قال رحمه الله؟ تفضل زكريا. إذن هذه أولى فوائد هذا الفصل، أن الإمامة في الدين إنما تنال بأصلين عظيمين من أصول الإسلام: الأول تحقيق الصبر، والثاني تحقيق اليقين، وسيأتي تفصيل لهذين الأصلين. نعم. ما نوع الصبر الذي به يصل المرء إلى نيل الإمامة في الدين؟ بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة بذكر أقوال أهل العلم فيها، فقال:
فقيل بالصبر على الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر على الملائم، والصواب أنه بالصبر على ذلك كله، بالصبر على أداء مراحل الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره.
إذن الصبر الذي به ينال المرء الإمامة في الدين هو تحقيق الصبر بأنواعه كلها: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على ما يصيبه ويلحقه من تقادير رب العالمين من المصائب ونحو ذلك. ابن القيم رحمه الله هنا رجح كما تلاحظ، قال: والصواب أنه بالصبر على عن ذلك كله، ثم عدد أنواع الصبر. وهذا الترجيح أيها الإخوة مبني على قاعدة من قواعد التفسير أو قواعد الترجيح عند أهل العلم. أحيانا يأتي في بعض الآيات عدة أقوال للعلماء في تفسير الآية، وهذا التفسير إذا نظرت فيه لا تجد بينه أي تعارض ولا تجد بينه أي منافاة. ففي هذه الحال بأي التفاسير تفسر الآية؟ هنا قاعدة عندنا، هذه القاعدة تقول: إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا مرجح لأحدها على الآخر، لا مرجح لأحد هذه المعاني على الآخر، ولا منافاة بينها، لا يوجد تنافي بين هذه الأقوال، وجب حملها على جميع تلك المعاني. وأكثر من طبق هذه القاعدة من العلماء المعاصرين في دروسه وتفاسيره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تجدون هذا جليا وواضحا في تفاسيره رحمه الله تعالى. فعندما قال الله جل وعلا هنا في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي الصبر؟ هل المقصود الصبر على طاعة الله؟ هل المقصود الصبر عن معصية الله؟ هل المقصود الصبر على المصائب؟ الجواب: إذا نظرنا هل هذه الأقوال بينها تناف؟ الجواب: ليس بينها أي تناف أو معارضة. طيب، هل يوجد دليل يرجح أحد أنواع الصبر؟ الجواب: لا يوجد دليل. إذا ماذا نفعل؟ نحمل هذا نحمل معنى هذا اللفظ على جميع أو نحمل هذه التفاسير على جميع هذا اللفظ الذي لا مرجح لمعناه أو مدلوله. طيب تفضل.
وجمع
قال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين. ما هو اليقين؟ سيأتي عند المصنف رحمه الله التعريف، لكن من التعريف العامة الشاملة يقول أهل العلم: اليقين هو العلم الراسخ المثمر للطمأنينة. العلم الراسخ المتمكن من القلب المثمر للطمأنينة. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: واليقين أخص من العلم بأمرين. واليقين أخص من العلم بأمرين، أحدها أنه، أي اليقين، أنه الراسخ الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع لتمكنه من القلب واستحكامه منه، فإنه ها يا أخوة فإنه لا يصله ريب ولا شك ولا أي أمر يزيله عن ما هو عليه. الأمر الثاني الذي يكون به اليقين أخص من العلم، قال رحمه الله: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله. فحقيقة اليقين أنه يثمر بعد تمكنه من القلب في الأخبار الواردة في النصوص، أنه يثمر الطمأنينة للقلب. إذا وجد هذا العلم الراسخ السالم من أي معارضة أو شك أو ريب، ثم أيضا صاحبه الطمأنينة، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك يقينا. نعم.
وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد وبغضهما يوقنه سعادته، فإن القلب
ممكن نكتب عنوانا جانبيا المناسبة في الجمع بين الصبر واليقين في الآية. أو مناسبة الجمع بين الصبر واليقين في الآية وأثر ذلك على العبد. نعم.
فإن القلب فطره طوال الشهوات المخالفة لأمر الله وطوال الشبهات المخالفة لخبره.
اكتبوا بين عنوانا جانبيا طوارق القلوب، ضعوا على هذه الجزئية من الكلام طوارق القلوب بين قوسين الشهوات والشبهات. نعم.
فبالصبر يتبع الشهوات وباليقين يتبع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من تبع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين.
نعم. عندنا إخواني بابان من أبواب الدين حتى نفهم هذا الكلام. الباب الأول باب الأوامر والطاعات واجتناب المناهي والمحرمات، هذا الباب الأول. والباب الثاني باب الإخبار عن المسائل والأمور المغيبات المتعلقة بالسمعيات التي لا تعلم إلا بالسمع وبالدليل من الإيمان بالغيب بكل أبوابه فيما يتعلق بالله أو ببقية أصول الإيمان: الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر إلى آخره. الباب الأول وهو باب الأوامر، باب النواهي المتعلقة بجانب العمل، هذا الباب مهدد بالشهوات، والباب الثاني وهو باب الإخبار مهدد بالشبهات، فكيف نعالج هذا وهذا؟ الجواب أن باب الشهوات يعالج ويدفع بالصبر، وباب الشبهات يعالج ويدفع باليقين. نعم، وبذلك تتحقق النجاة لهذا العبد إن أدى هذا الأمر. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. طيب، هنا فائدة أيضا تتعلق بهذا الكلام لابن القيم. هذه الفائدة هي أن علل القلب وأمراض القلب على نوعين، أن أمراض القلوب على نوعين. القلب يمرض أيها الإخوة، القلب يمرض وأمراضه تتفاوت وتتنوع، وجميع الأمراض التي تحصل للقلب ترجع إلى نوعين. النوع الأول مرض الشكوك في الحق، وهذا هو مرض الشبهات. والنوع الثاني مرض الرغبة في المحرمات وترك الطاعات وفعل المنهيات، وهذا هو مرض الشهوات. إذن جميع أمراض القلوب من شبهات، جميع أمراض القلوب على اختلاف أنواعها وتفاوتها ترجع إلى مرض الشهوات وإلى مرض الشبهات. والحديث عن هذا في الحقيقة يطول، ويتعلق به ضوابط وقواعد، أحيل إخواني عليه إلى كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، فلأهمية العناية بهذا عقد الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه المشار إليه القواعد الحسان قاعدة مستقلة في طريقة القرآن في علاج أمراض القلوب، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وذلك في القاعدة 32 لمن أراد منكم يعني الاستفادة من كلام ابن سعدي. تفضل زكريا.
ولهذا أخبر سبحانه عن حقوق أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض اهل الشبهات. ثم قال: اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. تعلق سبحانه حقوق الاعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل.
في هذه الآية بيان عاقبة الشبهات وعاقبة الشهوات، فمن سلك سبيل الشهوات ما عاقبته، ومن سلك سبيل الشهوات ما عاقبته. جاء بيان هذا في هذه الآية الكريمة، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيها واضح، وخلاصته ما ذكره في ختام الكلام، قال: فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران في قوله ماذا؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات وباتباع الشبهات. نعم. ابن القيم رحمه الله هنا يذكر ما في هذه الآية من قواعد وأصول في هذا الباب العظيم، وهو باب الإمامة في الدين، والتي بسلوكها والأخذ بها يكمل المرء عند ربه جل وعلا، ويعلو شأنه ويرتفع قدره، ويفوز بكثير من الخير والكمال الذي يرجوه عند الله جل وعلا. تفضل.
وكما أنه سبحانه علق الإمامة للدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأدواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال يهدون بأمر الله.
نعم، في هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. في قوله يهدون هذا بيان لأصل، ما هو؟ الدعوة إلى الله وهداية خلقه. وفي قوله بأمرنا هداية الخلق بما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذين الأصلين قريبا بإذن الله، لكن أريدكم أن تكتبوا عنوانا جانبيا هنا عند الأصل الثاني، عندما قال هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله، اكتبوا قاعدة في الدعوة إلى الله، قاعدة في الدعوة إلى الله بين قوسين هداية الناس بما أمر الله، هداية الناس بما أمر الله. نعم. الآن سيأتي عليها جميعا، سيأتي على جميع هذه الأصول التي تضمنتها هذه الآية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا لما صبروا، فيهدون فيها أصل، وبأمرنا فيها أصل، واليقين فيها أصل، والصبر في لما صبروا فيها أصل. سيتكلم الآن على كل واحدة بانفراد. هذا هو تعريف الصبر، ممكن نضع عنوانا جانبيا تعريف الصبر، وهذا من أجمع التعاريف وأوضحها. ذكرت لكم بالأمس أن هذه الرسالة من فوائدها أنها مشتملة على تعاريف جامعة وعلى تقاسيم نافعة وعلى قواعد وعلى أصول، فهذا أحد التعاريف وهو تعريف الصبر. وقلت إنه تعريف جامع لأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة، حيث قال هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله، فيشمل الصبر بأنواعه الثلاثة. وهو واضح التعريف من حيث معناه ومن حيث دلالته واضح، لكن هو هنا قوله وحبسها أي النفس عن التسخط والشكاية لأقداره. حبس النفس عن السخط أو التسخط، السخط أو التسخط إحدى الحالات التي تمر بالإنسان عند المصيبة، من الحالات التي قد يقع فيها بعض الناس السخط والعياذ بالله، وعدم الرضا بما قدره الله تعالى وكتبه من مصائب ونحو ذلك. والتسخط أيها الإخوة يكون بأمور ثلاثة، تسخط على أقدار الله يكون بأمور ثلاثة، يكون التسخط بالقلب، ويكون التسخط باللسان ويتكون التسخط بالجوارح. أما التسخط بالقلب فكيف يكون؟ التسخط بالقلب يكون بالغضب على ما قدره الله من المصائب، أو بظن، والعياذ بالله، بظن أن الله قد ظلمه بتقدير هذه المصيبة عليه، أو بأن ما قدره الله من المصائب لا يستحقه، والعياذ بالله. هذا سخط بماذا؟ ما أخواني؟ سخط بالقلب. السخط باللسان يكون بالدعاء على النفس، ويكون بإطلاق العبارات التي تشعر بالاعتراض على قضاء الله وقدره، كما يحصل من بعض الناس إذا قدر الله عليه المصيبة يقول: لماذا كتب الله علي كذا؟ ماذا فعلت حتى يبتليني الله جل وعلا بكذا؟ كيف يقدر الله علي كذا وأنا لم أفعل كذا؟ والعياذ بالله. هذا سخط بماذا؟ سخط باللسان. الثالث السخط بالجوارح. والسخط بالجوارح يكون بلطم الخدود، وبشق الجيوب، وبنتف الشعور، ونحو ذلك مما جاء في هدي النبي وسنته عليه الصلاة والسلام النهي عنه. هذا في قوله عن التسخط. الشكاية لأقداره، قال: حبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. ما معنى الشكاية لأقداره؟ أي شكاية ما قدره الله جل وعلا وكتبه من المصائب إلى الخلق، يشتكي العبد إلى الناس ما قدره الله جل وعلا عليه من المصائب على اختلاف أنواعها: فقد حبيب، خسارة مال، إصابة في النفس في البدن، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى آخر. الشكوى أيها الإخوة في هذا الباب على نوعين. النوع الأول: شكوى ما حصل للمرء ووقع عليه من المصائب ولحقه من الأضرار إلى الخلق بقصد الاعتراض وبقصد عدم الرضا بالمصيبة، فهذا لا شك ينافي الصبر ولا يلتقي معه بحال، ففيه شكاية الخالق إلى الخلق. ماذا سيفعل الناس له؟ يشتكي خالقه جل وعلا، يشتكي ربه، يشتكي العالم بما يصلحه إلى الخلق الذين لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا. ماذا سيفعل المخلوق لهذا المخلوق الذي قد اشتكى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن هذا النوع كما ذكر ابن القيم هو أخص مراتب الشكوى، أن يشتكي المخلوق خالقه إلى الخلق. النوع الثاني في هذا الباب أن يقصد من هذا الإخبار عن نفسه وما وقع له وحصل عليه أن يقصد طلب الحل لما هو فيه، ويقصد معرفة السبيل للخلاص من هذه المصيبة، ويريد من ذلك الاستعانة بهم على ما هو واقع فيه حتى يخرج من هذه المصيبة ولا يدخل في الإثم. فهذا النوع جائز لا بأس به. شخص وقع في مصيبة وفاة، فقد مال، ذهب إلى شخص ناصح يعرض عليه ما وقع فيه، يطلب منه الاستعانة على أن يهون عليه ويخفف عنه ويعطيه من الكلام ما يخفف عليه مصيبته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن ليس فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره، وليس فيه شكاية الخالق إلى المخلوق. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، يعني تحولت هذه البلية إلى عطية، وصار المكروه محبوبا. وصار المكروه محبوبا. الساعة كم؟ خمسة ربع، باقي ربع ساعة. طيب، ما الذي ينبغي عن الإنسان إخواني إذا وقعت به المصيبة في هذا الجانب، جانب الشكوى؟ الواجب عليه أن يسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يرفع شكواه إلى خالقه جل وعلا، كما فعل يعقوب صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا هو المنبغي في حق الإنسان، أن يرفع شكواه إلى الله وأن يلجأ إلى خالقه سبحانه وتعالى. وهذه المسألة يعني فيها مباحث عديدة، يعني مسألة الشكوى ممكن ترجعون إلى كتاب ابن القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، عقد فصلا في هذا الباب أو في هذه المسألة، عقد فصلا لهذه المسألة. وأيضا الشيخ الإسلام بن تيمية كلام طيب وخلاصة مركزة في الشكوى وحالاتها في المجلد 14 صفحة 208 لمن شاء منكم الرجوع. طيب تفضل زكريا. الأصل الثاني الذي به يصل المرء إلى الإمامة في الدين. نعم.
الثاني اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، لخمسة أصول ذكرها سبحانه بقوله تعالى:
هذا هو تعريف اليقين، هذا هو تعريف اليقين المتعلق بباب الغيبيات، بباب الإخبار. اليقين يقول القيم الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك، كما قلنا فيما تقدم العلم الراسخ، العلم الراسخ. وهذا العلم أو هذا الإيمان الجازم الثابت إذا تمكن من القلب أثمر الطمأنينة، كما سيبين ابن القيم إن شاء الله تعالى. نعم.
لخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
المقصود هنا بالأصول الخمس أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أين الإيمان بالقدر؟ سيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم.
وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل.
عندكم هذا كله بهذه الطريقة، والإيمان أو بهذه الصياغة، والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، هذا عند خلاف هذا؟ الظاهر أنه يعني الكلام قد يكون غير منضبط، لأن هنا يقول الإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. الآية هنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله. الإيمان بالله موجود ولا مش موجود؟ ها أيها الأئمة، موجود الإيمان بالله في الآية؟ موجود صح ولا لا؟ طيب كيف يقول الإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل؟ لو قال الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالله والكتب والرسل صحيح، أو داخل في الإيمان بالكتب والرسل صحيح، لأن الإيمان باليوم الآخر لم يذكر، والآن يريد طيبين ما هو الإيمان الذي لم يذكر في الآية، أليس كذلك؟ فالإيمان بالله مذكور في الآية، لكن الإيمان باليوم الآخر لم يذكر في الآية، فلا يصح أن يقال الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره. ما في النسخة اللي راجعتها ما في تصويب؟ أي نسخة؟ أي شو مكتوب؟ بعدين داخل؟ هذا الصح، صواب العبارة هكذا أخواني، والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأن الإيمان بالله مذكور هنا في الآية. على أن أخواني بعد تنبيه، بيّن بعض أهل العلم أن في خواتيم سورة البقرة الصحيح أن الإيمان باليوم الآخر مذكور في قوله ختام الآية وإليك المصير، قوله وإليك المصير هذا إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر. إذن صواب العبارة هكذا، والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. نعم تفضل.
وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم.
نقول الصواب جمع بينها وليس بينهما.
وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه أصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن.
نعم لا شك، من لم يؤمن بهذه الأصول الخمس أو بأحدها فليس بمؤمن، لأن الله جل وعلا قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في سورة الشعراء تجدون الآيات متكررة، كذبت قوم نوح المرسلين وغيرها، كذبت عاد المرسلين، عاد كذبت رسول واحد ولا جميع الرسل؟ رسول واحد، لكن لما كان التكذيب برسول واحد يعني تكذيبا لجميع الرسل ماذا قال؟ المرسلين. أحسنت، واضح؟ فمن كفر برسول واحد كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا يقول ابن القيم فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. طيب أين الإيمان بالقدر؟ ها أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ ذكر الآن خمسة أصول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هاي شباب شو هو كتبه؟ هل يدخل في الإيمان بالكتب؟ إذا قلت لي يدخل في الإيمان بالكتب أقول لك كيف وضح، وإذا قلت اليوم الآخر بقول لك نفس الشيء. ها طيب ليش ما ذكره؟ ليش ذكر هاي الرسول ما ذكر الرسول؟ كم باقي على المغرب؟ يوم تصير خمسة ونص قولوا لي.
لأنه أودع في الكتب البلايا والآجال والمقادير.
أنت تتكلم عن اللوح المحفوظ شكلك. لا لا ليس هذا كلامنا. طيب عشان ما أطول عليكم، الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله. كيف؟ لأن القدر مبني على أربع مراتب، مبني على علم الله سبحانه وتعالى، ومبني على كتابة الله جل وعلا، مبني على إرادة الله ومشيئته، مبني على خلق الله وتكوينه جل وعلا وقدرته. فلذلك قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فهو بهذا الاعتبار داخل في ماذا؟ داخل في الإيمان بالله جل وعلا. تفضل زكريا.
وليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له، نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال الإنسان: اليقين الإيمان هو الوهم.
نعم، وهذا الأثر جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن اليقين الإيمان كله. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بعد المغرب، لأن الكلام على الأصل الثالث يعني فيه طول، كذلك فيه مسائل وقضايا.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.